الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي،
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين،
محمد إسماعيل، جمال حماد،
وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا أبي عند نهاية المسألة السابعة من مسائل الآية 80 بعد 100 من سورة البقرة، وكان الإمام يتحدث فيها عن الوصية.
فماذا قال في ذلك يا ولدي؟
قال الإمام إن جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه، فإنهم قالوا إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله، وإن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وعلى هذا فإن من لا وارث له ليس ممن عني بالحديث.
فتح الله عليك يا بني، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
المسألة 8 يا إخواني، أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله إني قد أردت أن أوصي، فقال له أوصي وما لك في مالي، فدعا كاتبا فأملى، فقال عبد الله فقلت له ما أراك إلا وقد أتيت على مالي ومالك، ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم. المسألة 9، وأجمعوا أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها، إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدبر، فقال مالك يرحمه الله
الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويسقطها فعل، إلا أن يدبر، فإن دبر مملوكا فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
وقال أبو الفرج المالكي
المدبر في القياس كالمعتق إلى شهر لأنه أجل آت لا محالة.
وأجمعوا ألا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل، فكذلك المدبر، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق هو وصية لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا. وفي إجازتهم وطأ المدبرة ما ينقض قياسهم المدبر على العتق إلى أجل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، وأن عائشة دبرت جارية لها ثم باعتها، وهو قول جماعة من التابعين. وقال الطائفة:
يغير الرجل من وصيته إلا العتاقة.
وكذلك قال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي، وهو قول سفيان الثوري. المسألة العاشرة: واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر بعد موتي، وأراد الوصية، فله الرجوع عند مالك في ذلك. وإن قال: فلان مدبر بعد موتي، لم يكن له الرجوع فيه. وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية، لأنه في الثلث، وكل ما كان في الثلث فهو وصية. إلا أن الشافعي قال: لا يكون الرجوع في المدبر إلا أن يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة، وليس قوله قد رجعت رجوعا. وإن لم يخرج المدبر عن ملكه حتى يموت فإنه يعتق بموته. وقال في القديم: يرجع في المدبر كما يرجع في الوصية. واختاره المزني قياسا على إجماعهم على الرجوع في من أوصى بعتقه. وقال أبو ثور:
إذا قال قد رجعت في مدبري فقد بطل التدبير، فإن مات لم يعتق.
واختلف ابن القاسم وأشهب في من قال: عبدي حر بعد موتي، ولم يرد الوصية ولا التدبير. فقال ابن القاسم: هو وصية. وقال أشهب: هو مدبر وإن لم يرد الوصية. المسألة الحادية عشرة: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة. فقيل: هي محكمة، ظاهرها العموم، ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين، وفي القرابة غير الورثة. قاله الضحاك وطاووس والحسن، واختاره الطبري. وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر. وقال ابن المنذر:
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة.
وقال ابن عباس والحسن وقتادة:
الآية عامة وتقرر الحكم بها برهة من الظهر، ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض.
وقد قيل إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو أمامة. وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث، على الصحيح من أقوال العلماء. ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورث بالوصية وبالميراث إن لم يوصي أو ما بقي بعد الوصية، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع. والشافعي وأبو الفرج وإن كان منع من نسخ الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه، بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده. وإن اختلفت في الأسماء، ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحادا، لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث، فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين الوارثين منسوخ بالسنة، وأنها مستند المجمعين، والله أعلم. وقال ابن عباس والحسن:
نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء، وثبتت للأقربين الذين لا يرثون.
وهذا هو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم. وفي البخاري عن ابن عباس قال:
كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد:
الآية منسوخة وبقيت الوصية ندبة.
المسألة الثانية عشرة قوله تعالى: والأقربين. الأقربون جمع أقرب. قال قوم: الوصية للأقربين أولى من الأجانب لنص الله تعالى عليهم، حتى قال الضحاك: إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وروي عن ابن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة ب4000. وروي أن عائشة وصت لمولاة لها بأثاث البيت. وقال الحسن:
إن أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين، فإن كانت لأجنبي فمعها، ولا تجوز لغيرهم مع تركهم.
وقال الناس حين مات أبو العالية: عجبا له، اعتقته امرأة من رياح وأوصى بماله لبني هاشم. وقال الشعبي: لم يكن له ذلك ولا كرامة. وقال طاووس:
إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله.
وقاله جابر بن زيد. وقد روي مثل هذا عن الحسن أيضا، وبه قال إسحاق بن راهوي. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل:
من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع، وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غني وفقير، قريب وبعيد، مسلم وكافر.
القول الأول أحسن. وأما أبو العالية رضي الله تعالى عنه فلعله نظر إلى أن بني هاشم أولى من معتقته لصحبته ابن عباس وتعليمه إياه وإلحاقه بدرجة العلماء في الدنيا والأخرى. وهذه الأبوة وإن كانت معنوية فهي الحقيقية، ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار في الدنيا، فحسبها ثواب عتقها، والله أعلم.
وإذا يا أبي فإن الوصية للأقربين حق فرضه الله تعالى.
نعم يا ولدي، فالله تعالى يحثنا على رعايتهم والإحسان إليهم.
نعم يا أبي، ولا شك أن رعاية الأقربين ضرب من أعظم ضروب الإحسان.
فتح الله عليك يا بني وجعلك من عباده المحسنين الصالحين.
تقبل الله دعاءك يا أبي، وحفظك لي من كل سوء.
وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.